الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. بعد المقدمة التي قدم بها المؤلف رحمه الله لمنظومته هذه في القواعد الفقهية، بدأ بأول قاعدة، ألا وهي النية شرط للعمل. وسنتناول هذه أو هذا البيت في نقاط معدودات. أولى هذه النقاط بيان ما يتعلق بالبيت من المباحث اللغوية، إذا كانت ثمة مباحث لغوية، وبعد ذلك نأتي على بيان دليل القاعدة، أي بعد بيان مباحثها اللغوية نأتي ثانيا على ذكر دليلها، لأن القاعدة لابد لها من دليل. وبعد ذلك نأتي على شرح هذه القاعدة وذكر فوائدها والأمثلة لها. فأول شيء قوله النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. فيتبادر إلى ذهنك شيء يعد لدى علماء القوافي والعروض عيبا من عيوب القوافي، فعيوب القوافي، لا أقصد التفعيلات، في التفعيلات تسمى زحافات ونحو ذلك، لكن نقصد القافية وما يتعلق بالروي. فهذا نلاحظ أن عجز صدر البيت انتهى بالكلمة ذاتها التي انتهى بها عجز البيت من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، فكلمة العمل تكررت في البيت الواحد بمعناها. وهذا ما يسمى عندهم بالإيطاء، والإيطاء عيب من عيوب القافية، وضابط الإيطاء أوسع مما تراه. فضابط الإيطاء هو تكرار الكلمة الواحدة في اللفظ والمعنى دون سبعة أبيات، يعني انت كي تبدأ تدير الشعر تاعك وتأتي تختم القافي البيت تاعك باش بكلمة مثلا العمل، أي ما يجوز ليش تكرر كلمة العمل تختم بها البيت حتى سبعة أبيات يجوز لك. هما يعني العلماء يركزون على الثروة اللغوية، لابد أن تأتي بلفظ آخر أو ترتب كلامك على نحو آخر. مثلا واحد يجيب بيت ينتهي بكلمة مثلا الألباب هكذا، بعد يجيب بيت ثاني ثالث الألباب، هذا عيب من عيوب القافية. وسموه الإيطاء مأخوذ من المواطأة، وهي الموافقة، كأن البيت الأول وافق البيت الثاني أو الثالث أو الرابع، المهم دون سبعة أبيات. وهذا عيب من عيوب القوافي لم يكن يغتفر لدى المتقدمين، يعني عيب يسقط به الشاعر من قمته، لكن يغتفر هذا العيب في عصر المولدين. عصر المولدين بعد، في العصر الثاني من العصر العباسي عند بشار بن برد فنازلا، هذا عيب يغتفر خاصة في أيامنا هذه، يغتفر من باب أولى. ضابطه كما ذكرنا تكرار الكلمة باللفظ ذاته والمعنى ذاته. مفهوم المخالفة لو تكرر بالمعنى فقط دون اللفظ لم يكن عيبا، لو تكرر باللفظ لكن المعنى اختلف هذا من بديع ما يؤتى أو ما يأتي به الشعراء. يجيب لك شاعر كلمة تنتهي في بيت ويعاودها لك في بيت آخر والمعنى يختلف، هذا من أحسن ما يأتي به الشاعر، ولا يستطيعه كل أحد، يعني هذا لا يستطيعه كل أحد. مثل ذاك البيت الذي فيه إذا لم يكن إذا لم يكن الملك ذاهبا فاعلم أن مملكته ذاهبة. مش تفهم أنت؟ انتهى بذاهبة وانتهى الآخر بذاهبة، بصح المعنى يختلف. المعنى الأول ذاهبة أي صاحب هبة، مفهوم صاحب هبة، والمعنى الثاني ذاهبة أي ذهب ملكه، ولا لا؟ فتلاحظ أنه أحيانا يأتوك بهذه البدائع هذه، لكن أن تأتي باللفظ الواحد ويراد منه معنى واحد هذا عيب، لكن يغتفر. العيوب المغتفرة عند المولدين منها الإيطاء، أما هناك عيوب لا تغتفر حتى عند المولدين. يعني مش مثلا مولد حلالك، يعني قال أنا مولد سامحوني، لا. كما الإقواء مثلا، الإقواء تأتي مثلا ببيت حركة ينتهي فيها بالفتحة والبيت الثاني تتغير الحركة يصير ينتهي شو بالكسرة أو الضمة، فهم؟ في البيت الأول مثلا يقول لك الأمدي، وفي البيت اللي بعده مثلا الصمد، لازم تراعي الحركة أيضا وإلا أقويتها، يسمى إقواء. كان الإكفاء، الإكفاء يأتيك بحرف في البيت الذي بعد يشترك وآخر حرف على البيت الذي قبله في المخرج، لكن يختلفون في الصفة. مثلا دكانا نجيب لك الطاء والتاء يتشابهوا لا، أو الدال والتاء يتشابهوا في المخرج، يتشابهوا في المخرج لكن ما يتشابهوش من جميع الوجوه، يتقاربوا في المخارج، كان تقارب صح ماشي هو، هذا يسموه شو الإكفاء. صح لو كان يتعدى ويتجاوز الحد ويجيب لك حرف ما عنده حتى علاقة بالحرف الآخر كالراء والباء، مش علاقة، تخيل بيت شعري هكذا، بيت الأول ينتهي بالراء صبروا والآخر أمدوا، بركتها مفهوم، هذا يسمى الإجازة، يعني هذا تجاوز الحد، دوره عروض. أكل حال هذا عيب يغتفر، خاصة أن الناظم رحمه الله في منظومة علمية يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من المنظومات، يعني هذه منظومة علمية مبنية على الضيق ليس على السعة. والملاحظة الثانية في هذا البيت قوله رحمه الله تعالى النية شرط في سائر العمل، يفهم منها أن يفهم من كلامه أنه يريد بكلمة سائر جميع وكل، وهذا خطأ، يعني اعتبار سائر بمعنى كل وجميع خطأ، ونبهنا عليه في غير هذه المناسبة. والذي غر كثيرا بهذا أن استعمال سائر بمعنى كل هو قول الجوهري رحمه الله في الصحاح، يعني الجوهري إمام من أئمة اللغة، هو الذي اعتبر سائرا اعتبرها من ألفاظ الإحاطة بمعنى كل وجميع، وهذا هو الشائع عند الناس اليوم، يقول جاء سائر الناس أي كل الناس، وهذا خطأ لا يصح، بالعكس حتى الشوكاني رحمه الله يقول في إرشاد الفحول ومما ما ينبغي أن يضاف إلى ألفاظ العموم كلمة سائر، علاش؟ بناها على قول الجوهري، و اعتبار سائر بهذا المعنى واضح في البيت ولا لا، أنه يريد بمعنى كل، وهذا تقول فيه نظر. ويضعف هذا المعنى ومذهب الجوهري حيث رد عليه العلماء، يضعفه كثير من الأدلة، فمثلا ترى أحاديث كثيرة تستعمل سائر ليس بمعنى كل، إذن شو معناها سائر؟ معناها باقي، مفهوم؟ سائر معناها باقي، ويدل عليها الاشتقاق مأخوذة من سؤر، والسؤر هو ما يتبقى في الإناء بعد الشرب، سؤر الهرة، سؤر الحائض، سؤر الكافر، ترونه في كتب الفقه. فهو سائر مأخوذة من السؤر أي بقية الشيء، فهو سائر. ومرة أحد الذين تعصبوا لقول الجوهري قالك سائر بمعنى كل، راح تمحل وتكلف، قال سائر مأخوذة، ما فهمتوش الجواب، قال مأخوذة من السور، أنه يحيط بالشيء، سائر بمعنى يحيط بالشيء. هذا كلام ضعيف من حيث اللغة، من حيث الاشتقاق، من حيث اللغة. لو كانت مأخوذة من السور وش نقوله؟ ساير، نقوله سائر، تبان مفهوم. متى تبدل الهمزة، تبدل تقول فاء بالهمزة فاعل، متى تأتي بالهمزة؟ إذا كانت الحرف زائد، صح؟ إذا كان أصلي ما تجيبش الهمزة. أعطيك مثال، مثلا جريدة في الجمع جرائد، لماذا؟ لأن أصل الكلمة جرد، ما كاش كاع الياء، إذا نقولوا جرائد، صفائح، مفهوم، صحائف، تقول صحائف، مفهوم، شيخ، مشايخ، ما تقولش مشائخ، مفهوم، لا يقال مشائخ إلا على مذهب من يهمز المشايخ، هذا يجوز همز المشايخ، مفهوم. ف ورانا سؤر. احنا سألنا واحد العالم اسمه عبد الحفيظ السطلي، مرة قلت له يا شيخ ما قولك في من يدعي أن سائر مأخوذة من سور حتى يقول بأنها من ألفاظ الإحاط؟ قال اضرب على هذا الكلام سورا، يعني اجعل هذا الكلام سور وخليه، يعني لا تلتفت إليه، هذا لا يقبل. طبعا أنت تبدأ تبحث، العبرة ليس بقول فلان أو علان، هذا جوهري، تبدأ تبحث في السنة تجد أن سائر استعملت بمعنى باقي، ولم تستعمل أبدا بمعنى كل. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، ماذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها؟ أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كن حزبين معسكران، فحزب فيه عائشة وحفصة وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش تفهم سائر؟ مستحيل تكون كل، إذن أين أنت يا عائشة وحفصة وسودة؟ فهم؟ أم سلمة وسائر أي بقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة أيضا في البخاري كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها، الدم تحكمه تقرصه هكذا بإصبعها، تعصره كما يقول بالإصبع، فتغسله، راح هذا الموضع تغسله، تقرصه وتغسله، وتنضح على سائره، تنضح أي ترش بالماء على سائره، أي على الباقي إذا كان هناك رشاش دمت على الحيض يروح، وتنظر على سائره. إذن ما يمكن أن نقال هنا على كله، مستحيل، مع على باقيه. منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان، لوالد النعمان بن بشير، اسمه بشير بن سعد، يوم نحل ولده نحلة ولم ينحلهم جميعا، أعطى الولاد بعض ولاده وما أعطاش الولد الآخر، وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعطيت سائر ولدك مثل هذا، أي بقية ولدك الباقي، أعطيت لهم مثل هذا في كل ولدك. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المسيح الدجال، صح مسلم، حديث معروف عن نواس بن سمعان، واش قال عند مكثه، عندما سئل وما لبثه في الأرض، ماذا قال؟ 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، كمل، وسائر أيامه كأيامكم. شو معناها؟ بقية أيامه كأيامكم، ولا يمكن أن نقول وكل أيامه كأيامكم، تصير تناقض ما بدأ به الحديث. حديث الإمام مالك، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي عندما أسلم وتحته 10 نسوة، هذا واحد أسلم وتحته 10 نسوة، قال أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، مستحيل نقول كلهن، أي باقيهن وهكذا. ذكرنا لكم مرة ثمرة المسألة شوية كي تعرف منيح سائر من حيث اللغة واضح انك تعلمت شيء، لكن حتى من ناحية الفقه اختلف المالكية مع الجمهور في الرجل يغتسل غسل الجنابة ونحو ذلك. فهو يتوضأ، نبدأ بالوضوء، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تغتسل، صح؟ هل تصب الماء على كل الجسد، جاء الجسد من جديد حتى مواضع الوضوء التي أصبتها بالماء، وهو قول أكثر أهل العلم، أم أنك تصب الماء على ما تبقى؟ أنت الآن كي توضيت هنا مفهوم؟ وتغسل وجهك، يعني هل يجب عليك أن تصب الماء مرة أخرى على وجهك؟ مفهوم؟ لا، بدليل حديث عائشة ثم يصب الماء على سائر جسده، أي على باقي جسده، مفهوم؟ هذا في من حيث ما يتعلق بالمباحث اللغوية المتعلقة بالبيت. أما النقطة الثانية وهي المتعلقة بدليل هذه القاعدة أن النية شرط لكل العمل، لكل عمل، فدليلها الحديث المعروف المتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث معروف مشهور، وهذا الحديث من أصول هذا الدين كما تعلمون وتحفظون كلام الشافعي وكلام الإمام أحمد في بيان فضل هذا الحديث، وهو يأتي على أو يكون ميزانا للأعمال الباطنة، هذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة، كما أن حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا ميزان الأعمال الظاهرة، فهم؟ إنما الأعمال لذلك ترون فقه الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء عندما يأتون بهذين الحديثين متعاقبين يعني يشيرون إلى أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان الأعمال الباطنة، والثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد هذا ميزان الأعمال الظاهرة، وهما شرطان لقبول كل عمل: الإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى الحديث لابد أن نفهم معنى الحديث، لأن أقوالا كثيرة قيلت في شرح هذا الحديث، وفي الحقيقة لم يشع عند أو لم ينتشر الصواب منها، يعني حتى في الاستدلال لما تقرأ مع واحد، وحتى احنا غلب علينا هذا، يعني صرنا كلنا نستدل بالحديث، غير يقول لك مثلا نية، يا أخي نية ما فيش نية، إنما الأعمال بالنيات، وفي الحقيقة سنرى من خلال شرح معنى هذا الحديث أنه كان ينبغي لنا أن نستدل بالشطر الثاني: وإنما لكل امرئ ما نوى. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم شرحوا هذا الحديث فقالوا التقدير إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الصالحة المقبولة بالنيات الخالصة، إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا التقدير ما سار عليه أكثر المتقدمين، يعني مثلا ترى ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ينقل عن كثير من العلماء المتقدمين، جمهور العلماء المتقدمين وعلى رأسهم الإمام الطبري وأبي طالب المكي، ويقول وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله أن التقدير على هذا النحو، أن التقدير يعني أو معنى الحديث نقول إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل اختياري بالنية، كل عمل اختياري بنية، يعني إنسان إذا أراد أن يعمل عمل اختار عملا فله نية ينويه، وهذه مقدمة، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيك حقيقة، يعطيك واقع أنه ما فيش إنسان في هذا الوجود يعمل عمل بلا نية، مكاش. تعرفت واحد يعمل عمل بلا نية؟ واحد برك الذي لا يختار، لا يختار. يعني أنت مثلا قاعد هكذا، واحد ضربك درت هاك، هذا فما شي نوي تحبش دقيقة ندير هاك ولا لا، هذا عمل لا إرادي، فهم؟ أو عمل المجنون لا قصد له فيه، عمل المجنون لا قصد له فيه، عمل النائم لا قصد له فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لك كل عمل اختياري، أي يخرج العمل الذي لا تختاره، له نية. هذه مقدمة لحقيقة أو لحقيقة الأمور كلها، لحقيقة الأعمال تاع العباد. ما كاش إنسان ما عندوش نية في عمله، هذه مقدمة. والنتيجة لكل امرئ ما نوى، لكل امرئ ما نواه، ما دام عنده نية فلكل امرئ ما نوى. فإن نوى بعمله هذا خيرا فله الخير، وإن نوى بعمله هذا غير ذلك فليس له إلا ما نوى، ليس له إلا ما، بدليل أنه قال بعد ذلك: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى آخره. يعني ما من إنسان إلا وينوي، فأخلص نيتك. يعني أيها الإنسان إنك لن تعمل عملا إلا وأنت تنوي، فضع نيتك في المكان المحمود المطلوب. فقول الناظم إذن: النية شرط لصحة العمل. تناول الشطر ايش قلت انا؟ النية شرط لسائر العمل. تناول الشطر الأول من الحديث عن النية، كأنه يقول مش نشرح أنه لا يسمى العمل عملا يعتد به، عمل يعتد به شرعا لا يسمى عملا إلا إذا كان له نية. هذا هو العمل الذي يعتد به شرعا، ما كان فيه قصد فيخرج العمل، العمل غير المقصود، فلا يسمى عملا في الشرع، لا يعتد به في الشرع، كعمل المجنون وكعمل النائم والعمل غير الإرادي. إذن هذا النية شرط لسائر العمل، كأنه بيان لمعنى الشطر الأول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال شرطها أن تقع بنية، وإلا لا يسمى عملا معتدا به. وإنما لكل امرئ ما نوى، ولاحظ كيف أتى بالشطر الثاني: بها الصلاح والفساد للعمل، كأنه أتى على الشطر الثاني للحديث: لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى الصلاح بعمله صلح، ومن نوى الفساد بعمله فسد، مفهوم؟ هذا معنى البيت ومعنى الحديث. لما كانت النية هي القصد، تعرفها هو القصد، عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، لأن النية هي القصد، أي إنما الأعمال بالمقاصد، أن لديك قصد في عملك فلك ما قصد، فهم؟ وأيضا لما كان الشرط نوعين: شرط وجوب وشرط صحة، أراد رحمه الله أن يبين أنه يقصد، أراد رحمه الله أن يبين لنا أنه يقصد شرط الصحة، فقال: بها الصلاح والفساد للعمل، أي عندما قلت لكم النية شرط لسائر العمل أقصد أنها شرط تصحيح للعمل وليس شرط وجوب فقط، فهم؟ لأن الإنسان مثلا لو صلى، لو ما نقولوش لو صلى، لو قام بأعمال الصلاة، تظاهر بالصلاة، هذه ليست صلاة، لا تصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي أصلا الصلاة، إنما نوى التظاهر بالصلاة، لم ينوي الصلاة إنما نوى التظاهر بالصلاة. إذن فالنية لو قلنا إنها شرط وجوب، وش نقول له؟ صلاتك صحيحة وإنك آثم، مفهوم؟ حنا نقصد وش نقول؟ شرط صحة، يعني صلاتك هذه ليست بصلاة بل هي باطلة. لماذا؟ لأنك أصلا لم تنوي الصلاة وإنما تظاهرت بالصلاة. إذن أراد رحمه الله أن يبين لنا أنه يقصد في الشطر الأول النية شرط لصحة العمل، أراد أن يبين لنا أنه يقصد أنها شرط صحة، فقال بها الصلاح والفساد للعمل. ومعنى الصلاح والفساد، ولابد أن ننتبه جيدا، معنى الصلاح والفساد هو اعتبار العمل مجزئا يحصل به المقصود ويترتب عليه الأثر، هذا المعنى. نقول هذا العمل صحيح بمعنى أنه مجزئ يترتب عليه المقصود الأثر ويحصل به المقصود، وليس المراد الأجر والثواب، وليس المراد من النية هنا بالاعتبار الفقهي إرادة وجه الله تعالى، مفهوم؟ فإن هذا اعتبار تربوي. نعطيك باش نقرب لك برك باش تفهم ماذا أقول. مثلا واحد صلى الآن، صلى معانا الظهر مثلا العصر، صلى رياء، مش نقول له صلاتك صحيح ما دمت تنوي الصلاة، نويت الصلاة، انت كي دخل في الصلاة الآن نويت صلاة الظهر، بالصحرية للناس سمع هذا شيء آخر، لا نلزمك بإعادة الصلاة. مسألة الأجر هذا شيء آخر، هذا اعتبار تربوي، الفقهاء كي يبحثوا في الأمور بمقاصدها ما يبحثوش عنها فقط عن النية التي يحصل لك بها الأجر، وإنما يبحثون عن النية التي يحصل لك بها الإجزاء، باش نكونوا واضحين. إذن تقول هنا والمقصود بالصلاح والفساد أي إن النية التي يبحث فيها الفقهاء ليست هي النية التي يحصل بها الأجر، وإنما يبحثون في النيات التي يحصل بها الإجزاء ووقوع العمل انتهى. أما كونه يؤجر ما يؤجر نوى، هذا اعتبار تربوي، هذا في تزكية النفوس نحو ذلك، نقول أخلص النية وأرد بها وجه الله، لا تنظر إلى، ابتعد عن الرياء، ابتعد عن السمعة، هذا شيء آخر. هذا سيأتي أنه من فوائد النية، من فوائد النية وليس هو النية نفسها. احنا علاش كي تقرأ كأنهم يقولون لك إن النية كما سيأتي في بيان فائدة على كل الفائدتين تاعها، أن النية تجعل لك العمل معتبرا، معتبرا ايش معنى معتبرا؟ شرعا. ثم كان درجة أخرى أن النية تجعل لك العمل تاعك مقبولا شرعا، مفهوم؟ احنا نبحث قبل هل هو معتبر، قبل ما نبحث في الأجر ولا ماشي الأجر، نبحث قبل هل هو معتبر. مثلا واحد توضأ تقول نويت الوضوء، ايش معنى هذا؟ ولا يتصور إنسان يتوضأ ما ينويش الوضوء، ماذا قلت توضأ معناتها نوى الوضوء، لكنني أقصد خطرات أنت تبدأ تغسل يد وجهك هكذا فمك أنفك، تبدأ تغسل وجهك توصل يدين تقول يعني توضأ نكمل توضأ، هذا ما نوى الوضوء قبل فعله، وضوءه باطل، يلزم ينوي الوضوء قبل الفعل، مش داخل وسط الفعل أو آخر الفعل، مفهوم ولا لا؟ إذن هذا نقول له أصلا عملك لا يعد وضوءا حتى نبحث هل يقبل عند الله، هل تؤجر عليه ولا لا. بعد أن يتوضأ الإنسان خلاص قصد الوضوء المعتد به شرعا وانتهى من الوضوء، هنا شيء آخر، هل توضأت رياء سمعة فهم، هل هنا شيء آخر، الأجر شيء زائد. لذلك كيف نصل إلى فهم هذه المسائل كلها؟ لأنه تعرفوا مبحث النيات من أصعب المباحث، ويكفي مثلا في بيان ذلك أنه ما من عالم يتطرق إلى شرح الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات إلا ويطيل النفس فيه. مثلا تقرأ أنت حافظ بن حجر كيش يشرح لك إنما الأعمال بالنيات يطيل النفس فيه. ومن أوسع الأدلة على ذلك كتاب مقاصد المكلفين، مقاصد المكلفين للدكتور محمد سليمان الأشقر، في مجلدين اثنين يبحث لك فقط في النيات، مباحث النية، باب طويل وعريض. لكن هذا هو يعني إنسان كي يبدأ يتحدث النية شرط لصحة العمل، يعني النية شرط لصحة العمل بالاعتبارين، بالاعتبار الفقهي حتى نعتبر هذا العمل معتدا به شرعا لابد يكون فيه قصد للعمل، بعدين اعتبار التربوي هل يؤجر عليه الإنسان أو علشان يقول هك. ترى بعض الشراح لهذه القواعد خاصة لهذا البيت كمان بعضهم شرح منظومة الشيخ، منهم الشيخ الشتري مثلا، تراه يتعقب يقول كيف نجعل النية شرطا لصحة العمل وكين أعمال كثيرة نعتبرها صحيحة ولا يشترط فيها نية. الله جاء تكونوا معايش مثلا تقضي الدين عليه، تقضي الدين تاعك ترد الأمانة، هل يشترط النية؟ خليك جاوب منيح، جاوب جواب صحيح، هل تشترط النية؟ وش يقول الشيخ سعدي؟ شرط لسائر العمل. الشيخ شدري يقول لك كيف نجعلك إن أعمال كثيرة لا يشترط فيها النية. يعني وش قصدك بالنية؟ قول مفهوم لا قبل ما تجاوب، قول وش قصدك بالنية؟ إذا كان قصدك بالنية بمعنى القصد للعمل فيشترط النية. واحد يقضي الدين وهو لين وانه يقضي الدين، كيف هذا تقضي الدين؟ اصلا ما سميكش قضية الدين، فهم؟ مثلا انت انا سالك تتسالني مثلا 1000 دينار مع عرضك يومين ثلاثة اقول لك اسمع تسالني ما سالك منيح هذه، فهم؟ فلابد من قصد، لابد للعمل هذا لابد من قصد. واذا كان قصدك بالنية بمعنى ما يترتب عليه الأجر عند الله تعالى، فهنا يقول لك لا يشترط في قضاء الدين هذه النية، يعني الإخلاص في قضاء الدين ما عنده حتى علاقة، هذه المعاملات معروف بعقولة المعنى لا يحتاج إلى ذلك، مفهوم؟ مثلا واحد طلق امرأته هل تشترط النية؟ شو معنى وش قصدك بالنية؟ قصد العمل نعم، هل اشترط الإخلاص؟ قلت هذا الأمر ليس هذا الأمر لا يحتاج إلى إخلاص، مفهوم لا؟ إذن فمن اعترض عليه ظن أن النية هي الإخلاص فقط في العمل، احنا نقول لا، الإخلاص إذا نظرنا إلى النية باعتبار التربوي، ما إذا نظرنا إلى النية باعتبار الفقه فهي القصد إلى العمل، فكل عمل يعمله ابن آدم يشترط له قصد، لو لم يقصده لا يصح، فهم؟ فإذا باش نقرب لكل ما أريد أن أقوله من شرح الحديث، شرح البيت وبيان ضعف الاعتراض، نضبط هذا بأن نقول فائدة النية أمران اثنان. الفائدة الأولى تمييز العمل، والفائدة الثانية شو هي؟ ما يتعلق بالعمل من ثواب أو عقاب، مفهوم لنا؟ فائدة النية تمييز العمل، أول شيء النية تفعله تميز عملك قبل. فنبدأ بالفائدة الأولى، الفائدة الأولى تمييز العمل، ولهذا صور، لازم نجيب صور هذا التمييز، النية تميز لك العمل تاعك. تلاحظوا بهذا اعتبار شو؟ فقهي، ما عنده حتى نقطة ثانية. الفائدة الثانية اعتبار تربوي، يعني الذي يؤجر عليه ما يؤجر عليه هذا شيء آخر، صح. تمييز العمل له صور. أولا تمييز العبادة من غيرها هي وظيفة النية. ثانيا تمييز أنواع العبادات فيما بينها أنواع العبادات. ثالثا تمييز أعيان العبادات. رابعا تمييز الألفاظ. نبدأ بالأمر الأول وخلوكم معنا. تمييز العبادات من غيرها. فالنية هي التي تميز لك عملك، أهو عبادة أهو عبادة أم غير عبادة. قد يجتمع معك، شوف، قد ترى رجلين يعملان العمل نفسه في الوقت نفسه على الكيفية نفسها، مفهوم؟ هذا يسمى عبادة وهذا ليس مع عبادة، مفهوم؟ لا. واحد يترك مع واحد يترك الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا تركت الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نية هذا الصحة، طلب الصحة، مفهوم؟ قال ما قدرناش نطلبوا العلم، طلبوا الصحة أفورم ماشي. وهذا نيته تقرب إلى الله. هنا شو الذي ميز لنا العبادة من غيرها؟ هو النية. هذا نوى شيء، نوى القربة فصار عبادة، هذا لم ينوي القربة فلم يعتبر عبادة، وإنما اعتبر عادة أو عبثا، ما يهمناش. المهم النية تميز العمل. هذا الضابط فقهي يبحثه الفقهاء، هذا هو الذي يريد الفقهاء، الأمور بمقاصدها وهذه الأشياء، يعني يركزوا عليه أكثر، يركزوا عليه أكثر من غيره. مثلا من صلى الظهر، صلى الظهر وهو يريد بعمله الصلاة، يريد بعمله الصلاة، لكنه صلى مرائيا، صلى يريد أن لا يجرح بين الناس بترك الصلاة نحو ذلك، شنو نقول له؟ صلاتك صحيحة ما دمت نويت الظهر، نويت صلاة الظهر أنت، خلاص صلاتك صحيحة، سألت الأجر هذا شيء آخر. واحد لا، واحد مثلا قاعد هكذا ما حبش واحد يهضر معاه، أو قاعد في المسجد ما حبش واحد يهضر معاه غير شاف واحد دخل لعب هاي يصلي ده هذا، وبعد لا يقبل منه عمله. لماذا؟ لأنه أصلا عندما قام بأفعال الصلاة هو لم ينوي الصلاة أصلا، قصد ما كاش، قصد الصلاة ما كاش أصلا، إذن هذا لا يصح عمله ولا يؤجر عليه. الآخر يصح عمله يؤجر عليه شيء آخر، هذا عند الله تبارك وتعالى. من أخرج جزءا من ماله، لاحظ، أخرج جزءا من ماله يريد به إخراج الزكاة، ناوي أن هذا المال أخرجه عن زكاة مالي، صحت زكاته لا، وإن كان مرائيا أو مسمع ما يهمنيش صح. واحد لا تصدق ذلك النهار غاضوا واحد حبي يعاونه، قال هاك كي راح للبيت تفكر الزكاة ما خرجت، ننوي هذه اللي خرجتها، وش رأيكم؟ لا تجزئ. لماذا؟ النية تسبق العمل، وأنت عندما أخرجت المال أخرجته بنية تبرع، بنية صدقة، تؤجر عليها. مش ماذا تؤجر؟ تؤجر نية التبرع، نية الصدقة، ما فيش مشكل. بالصح الزكاة ما زالت متعلقة في ذمتك، ما زالت متعلقة الزكاة في ذمتك، لابد أن تخرجها بنية الزكاة، مفهوم لنا؟ هذا تقريب لهذه الأشياء، تميز لك العمل عن العادة وتميز العمل عن العبادة. من خرج في صفوف المسلمين يريد القتال، في صفوف المسلمين الذين يريدون أو معهم في الصف، هل يعد من القاعدين الذين تترتب عليهم أحكام القعود؟ لا، ولو كان يريد السمعة والرياء والدفاع عن الحرمة مناج، هذا شيء آخر. إذن فالنية تميز العمل، تجعله، تجعل هذا العمل عبادة وتجعل هذا العمل عادة، مجرد النية ماشي. وتقيس عليه المثال الذي ذكرناه، من صب على أعضاء الوضوء وضوء الماء ونوى العبادة يصح وضوءه. واحد صب على أعضاء الوضوء منه الوضوء منه ماء ولم ينوي العبادة، هذا يقول له عادة. سبحان الله، النية تميز العمل في هذه النقطة، تميز العبادة من العادة. النقطة الثانية التمييز بين أنواع العبادات، مش نختصر. لماذا؟ من العبادات ما هو فرض، من العبادات ما هو نفل، فالنية هي التي تميز بين الفرض والنفل. فأنت مثلا لو صليت في وقت طلوع الفجر، أذن الأذان الثاني لصلاة الفجر، قمت فصليت ركعتين، فإن نويت بهما سنة الفجر اعتد، وش حسبت؟ حسبت سنة الفجر. وإن نويتها صلاة الفجر اللي هي صلاة الصبح كانت صلاة الصبح. فما الذي يميز العمل واحد بمقدار واحد في وقت واحد؟ أي شيء ميز لنا الفرض عن النفل؟ هو النية. كما ميزت لنا النية العبادة عن العادة والعادة عن العبادة، ميزت لنا الفرض من النفل والنفل من الفرض. فلو صلى الإنسان ركعتي الفجر، صلاة الصبح صلاها، ما حقا ما صليتش سنة الفجر، ما لا هذه سنة الفجر، نقول لا، مفهوم؟ هنا النية انصرفت إلى الفرض ولم تنصرف إلى النفل. ثالثا تمييز أعيان العبادات، تمييز بين أعيان العبادة. فالصلوات المفروضة ذاتها تختلف، إذن فهو يقصد العبادة ويقصد الفريضة، لكن ذات الصلاة لا ندري ما هي. صلى 4 ركعات، هل هي الظهر أو العصر؟ مفهوم؟ إذن فهو قصد العبادة، ما قصدش العادة، الحمد لله، قصد العبادة. زد قصد الفريضة، لابد يكون قاصد عين الصلاة ما هي، أهي صلاة العصر صلاة العصر أم هي صلاة الظهر؟ فإن أوقع هذه 4 ركعات في وقت صلاة الظهر ونواها ظهرا صح، إن أوقع هذه 4 ركعات في وقت العصر ونواها عصرا صح، لو أوقع صلاة 4 ركعات في وقت الظهر ونواها عصرا قلوا لم تصح صلاتك، مفهوم؟ هذا الذي يبحثه الفقهاء. لماذا؟ لماذا النية هنا ما وقعت موافقة للوقت؟ مفهوم؟ النية هي التي أبطلت لك العمل هنا. شوف، النية إما تصحح العمل أو تبطل العمل. هو لو نوى الظهر في وقت الظهر صح عمله، نوى العصر في وقت الظهر بطل عمله. لذلك قال بها الصلاح والفساد للعمل، نية إما تصلح لك العمل أو تبطله بحسب نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى. تمييز الألفاظ رابعا، وهذا أمر واسع. فمثلا من الألفاظ ما يستعمل بمعنيين، فالمرء يؤاخذ بما نواه، المرء يؤاخذ بما نواه. فلو قال رجل لامرأته الحقي بأهلك، الحقي بأهلك، ما المقصود بالحقي بأهلك؟ ننظر، نسأل المتلفظ ما الذي نويت به من قولك هذا. فإن قال الحقي بأهلك روحي لداركم تريحي شوي، هل تطلق؟ لا تطلق. لكن لو قال الحقي بأهلك ونوى بها الطلاق طلقت المرأة. شوف، كذلك واحد مسك عبده مملوكه فقال له لقد سرحتك، فإن قال سرحتك وش قصدك؟ مفهوم؟ هو المفروض لك العبد أنا نصيحة عليه غير يسمع لي روح مش ميوليش، قال تحب تعرف الراجع دبر راسك، إيه بقعد يستنى فوقها ما بتواه. فهنا إن قصد بسرحتك أي عن العمل في هذا اليوم في الخدمة فهو ليس بعتق، أما إن كان يقصد بسرحتك أي جعلتك حرا فهنا وقع صار حرا، وقع العتق، والعبرة بنية المكلف، بل الإنسان على نفسه بصير وألقى معاذيره. قد يكذب، أو شيء يكذب علينا ويكذب على نفسه ويظلم نفسه ولا يظلم الله تبارك وتعالى. إذن لاحظ النية كيف تميز الألفاظ، لفظ واحد قد يراد به معنى غير المعنى الآخر. ما هو الشيء الذي يصحح لنا هذا المعنى؟ ما هو الذي يفسد لنا هذا العمل؟ ما هو الشيء الذي يصح؟ هي النية. لذلك قوله عام بها الصلاح والفساد للعمل، قوله عام، مو بس يعني يقصد مثلا الأجر والثواب، لا، يقصد هذا العمل معتبر على وفق ما أراده، هذا العمل غير معتبر على وفق ما أراده، وهكذا. مفهوم؟ هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تعلق الأجر أو تعلق الثواب أو العقاب، هذه فائدة النية الثانية. وهنا لابد من التفصيل بحسب أعمال المكلف أيضا، لابد نفصله بحسب أعمال المكلف، وهي ثلاثة أشياء: العبادات، ثانيا العادات والمعاملات، العادات ندرجها مع المعاملات، وثالثا التروك. التروك الشيء الذي يتركه المسلم. أما العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر، فهذه إن قصد بها وجه الله تبارك وتعالى أثيب بنيته. إذن لاحظوا هنا بعد تمييز العمل، خلاص عرفنا أنه أدى الصلاة، الآن فيه فائدة أخرى للنية. إذا نوى بها بهذا العمل وجه الله صح عمله. لماذا صح عمله؟ لأنه قصد، قصده وأجر عليه لأنه قصد وجه الله. إذن لابد من قصد العمل ثم قصد وجه الله تبارك وتعالى. قصد العمل هو التمييز، ثم قصد وجه الله تعالى. إذن شوف مراتب القصد مرتبتان. فعندما يقول الناظم رحمه الله النية شرط لصحة العمل، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. مفهوم؟ تجيش تقول لي بصح واحد كيفاش يبيع وما نواش يبيع، يقول لك لا نوا يبيع، مستحيل ما ينويش يبيع، كيفاش واحد يبيع وما ينويش؟ مفهوم؟ قصد العمل وقع لوجه الله، هذاك إذا احتاج الأمر إلى وجه الله نشترطه ليتعلق به الأجر. مفهوم؟ إذا لم يحتاج الأمر إلى قصد وجه الله فلماذا نشترطه؟ مفهوم؟ ما لازمش نخلطه. إذا هذا الأمر الأول، أول شو اسمه يعني؟ العبادات من حج أو صلاة أو زكاة، فهذا أمر واضح، أمر واضح أن الإنسان إذا أوقع عبادة قصدها فيجب عليه قصد وجه الله تعالى بها، أن ينوي القربة بها، ينوي التقرب بها إلى الله، كي يؤجر على ذلك، كي يؤجر على ذلك. فالقصد الأول يجزئه من العمل، والقصد الثاني قصد وجه الله يؤجره عن العمل. فهم؟ القصد الأول يجزئه عن العمل، خلاص دار لي عليه. القصد الثاني الذي هو قصد وجه الله يؤجر به عن هذا العمل. بل بلغت منزلة النية في هذا الباب إلى أبعد الحدود، حتى صار العبد يؤجر بنيته على عمل لم يقم به، أو يعاقب بنيته على عمل لم يقم به. مفهوم؟ لذلك العلماء تسمعوا لهم يقولون النية تسبق العمل، تسبق العمل، تتقدم عليه فتؤثر فيه، يصير العمل فاسد ولا صالح. كيف هذا؟ أمثلة عن النقطة الأولى شوية، خلوكم معنا تفاصيل الله. أنها تصل إلى حد أن يؤجر الإنسان على عمل لم يعمله وإنما نواه فقط، وهو العازم على الفعل، ولم يستطع فعل ذلك. الذي يعزم على فعل الصالحات وحال دونه حائل أجر على عزمه وقصده ونيته مع أنه لم يعمله. الأدلة على ذلك يرحمك الله كثيرة، منها حديث مسلم عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو ينوي الجهاد سبيل الله، ينوي سائلا الجهاد والشهادة بصدق، لكن حيل بينه وبين ذلك، إما لضعف المسلمين أو لضعفه هو، إما لضعف المسلمين عموما كاش لا يستطيعون القتال، أو لضعفه هو، الناس تذهب إلى القتال ولا يستطيع، مريض أعرج ونحو ذلك. فهم نزلت فيهم الآية معروفة سورة التوبة، وفي الحديث إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا نزلتم واديا إلا كانوا معنا. قال: ومن هم؟ قال: حبسهم العذر. منها أيضا ما رواه النسائي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي، شوف النية، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى. أنت الآن تريد أن تقوم الليل، تريد تنوي، ما كانش قصد شيء، هذا رابرك وينوي خلاص، قال بإذن الله اليوم قوم الليل، نوى شيء في قلبه، ثم غلبته عيناه فنام كتب له ما نواه. لاحظ النية في العبادات كيف تصل بالمرء. حديث أبي كبشة الأنماري في الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر، فيه رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في الحق ويعرف لله في حقه ويصل به رحمه، فهذا بأعظم المنازل. والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله. وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهما في الأجر سواء. طبعا في الأجر في أصل الأجر، أما في المضاعفة لا ينالها إلا العامل، مش مات في أصل الأجر، بدليل فهذا بأعظم المنازل. ما نضربش الحديث بالشطر الأول، الشطر الثاني نضرب الشطر الأول، لا، لازم يقرأ الحديث كامل. بعض الناس ربما يتوهم يقولك نفس الأجر، لا مش نفس الأجر، يشتركوا في أصل الأجر نعم، لكن المضاعفة، المضاعفة العظيمة هذه للعامل، إنه أتى بالنية وأتى بالعمل، هذا أتى بالنية فبلغ ما بلغه الأول بنيته، مفهوم؟ يعني يشتركون في أصل الأجر، لكن العمل يقفز بصاحبه إلى أبعد من هذا. الشاهد أن النية فائدتها بعد تصحيح العمل والاعتداد به شرعا والتمييز بين الأعمال وأنواعها ترى لها فضلا أو فائدة أخرى، وهي يتعلق بها الثواب وإن لم يعمل ذلك، لكن بشرط النية. في المقابل مثال كونه يأثم على نيته وإن لم يعمل العمل، والمعنى هنا النية أي العزم القصد، وحال بينه حائل كما الأول، فهم كما الأول يريد وحال دونه حائل، هذا الثاني أيضا يريد المعصية وحال دونه حائل، أي لو لم يحل بينه وبين المعصية حائل لفعل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما قاتل المقتول بالنار، كما قتلوش هذا كان يقتله، إذن حال دون قتله لأخيه شو موته، إذن هذا في النار. أما الحديث الآخر: من هم بحسنة فلم يعملها بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا هم فقط ثم رجع، إذا قال ندير هذا المعصية بعدين نرجع وحده رجع، إذن هذا يؤجر على توبته، أين حسنة مش حسنة، حب يدير شيء بعد رجع، بس لو كان هو رايح للسيئة هذه بعد شهوة سبحان الله وبحمده هذا لا يؤجر, هذا يعاقب, مفهوم؟ كاين الناس هاك, هذا يعاقب على فعله. تقولي لم يعمل, قلك نوى أن يعمل وحال دونه حائل. ويدل على هذا زيادة على الحديث السابق, فالقاتل المقتول في النار تتمة حديث أبي كبشة, فقال وعبد آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو ينفقه في سخط الله ولا يعرف له حقه ولا يصل به رحمه, فهذا بأخبث المنازل. شوف عبد الله بأخبث المنازل. والرابع شو؟ عبد آتاه لم يؤتي الله لا علما ولا مالا فهو يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأعمل مثل عمله. فهما في الوزر سواء, أي في أجر, في أصل الوزر, لكن العمل يقفز بالأول إلى أخبث. عدل الله كاشا, عدل الله تعالى. إذن هذا يدل على أن النية خطيرة جدا, تقفز بصاحبها إما إلى أرقى المنازل وإما إلى أخبث المنازل. والباب الثاني والأمر الثاني شو هو؟ بعد ما شفنا العبادات, العادات والمعاملات. فالعادات والمعاملات كالبيوع وقضاء الديون والنفقة على العيال والأهل ورد الأمانات, هذه الأمور عادات ومعاملات. فإذا فعلت على جهة القربة, شوف إذا فعلت خلاص وقع القصد الأول, وقع القصد الأول, مفهوم؟ القصد الأول الذي يجعل العمل معتدا به شرعا, جاء هذا عمل في الشرع دون بحثه هل تؤجر عليه ولا لا, مفهوم؟ فإذا نوى به القربة أجر عليه, وإذا لم ينوي القربة لم يؤجر عليه. في كلا الحالتين تصح, يصح منه العمل بالاعتبار الفقهي, يصح منه العمل. هل يؤجر عليه؟ بحسب نيته, فالنية تحول كما ذكرنا العادة عبادة, المباح تصيره مستحبا بالنية, بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك, في رواية في امرأتك, في رواية في فم امرأتك. يعني احنا نعرف أن النفقة على العيال على الأهل تدخل من جمرة المعاملات, يجب على المرء أن ينفق على أهله, تؤجر على هذا, بل هي أعظم نفقة على الإطلاق, يؤجر عليه. ماذا أتى بواجب؟ أتى بواجب, والواجب يثاب فاعله, حاجة ألزمنا الله بأن نديرها, فهذا يؤجر على فعله. هذا صح, الإنسان ينفق على عياله لكن ليس لوجه الله, ليس لأن الله أمر بهذا, فهم؟ هل يؤجر؟ الجواب لا يؤجر. لماذا؟ لأنه لم ينوي بفعله هذا طاعة الله تعالى, والمسلم يفعل هذا بنية طاعة الله تعالى. أنا أنفق على أهلي لماذا؟ لأن الله أمرني بهذا. طبعا الاستحضار العام ليس بالضرورة كل متجرة شري خبزة خمس دقيقة هاك بعد تعال تروح تشري أعطيني قرعة زهر, لا, استحضار العام دير الناس مشاكل, إيه تروح تاني تقولي لي شوف فيك هذا اللي يبيع يحير فيك وش بها اللعبت. إذن هذه العادات والمعاملات معروفة, ويحمل على هذا الأصل كل حديث ظاهره هذا. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم, ما من مسلم يغرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق. شو نحمل هذا المطلق على المغيب, تبتغي بذلك وجه الله. أما الذي يزرع الزروع كالكفار والفجار للتمتع بها ولين, وبالعكس كان يصيب زرع وشيء يبدأ يجري مرة كان يصيب عبد يقول مثلا يجيب, فهذا هذا وقف يدخل باب الوقف من غرسا غرسا, هذا أوقف شيء داره لله. هو الوقف قربة ولا مشي قربة؟ الوقف قربة. إذن الوقف قربة من كلمة وقف سبيل الله, كلمة الوقف نعرف أنه سبيل الله. لكن إنسان مثلا زرع شيئا هكذا في بيته يزرع للتمتع بها وجاء طير يأكل ماله. إلا إذا نوى قال في نيته هكذا ما نزرع يستحضر استحضار العام. إذا فعلها على جهة القربة أجر عليها، إذا فعل على جهة العادة والتقوي والمصلحة الدنيوية فلا يؤجر عليها. أما التروك ونختم، التروك مثل ترك الزنا، مثل ترك شرب الخمر، مثل ترك شرب الدخان ونحو ذلك، فهذه وغيرها من المحرمات. فمن تركها طاعة لله رغبة في الأجر رهبة من العقاب أجر، إنما لكل امرئ ما نوى. ومن تركها لا لأنها طاعة لله وإنما لعادة فيه أو لاتقاء ضرره، ضرر البدني أو المالي، مثلا واحد ما يشربش الخمر يقول لك ناكل دراهم فوم تدي دراهم، هذا ما تركها طاعة لله وإنما تركها مصلحة دنيوية محضة، فلا يؤجر على ذلك. فقوله نحبت نوصل لك الأمر، فقوله بها الصلاح والفساد للعمل عام، يشمل العبادات، يشمل العادات، يشمل التروك، يشمل الألفاظ، فتصحح هذا العمل، النية تصحح هذا العمل إذا نويت به ذلك، وتفسده إذا لم تنوي به ذلك، سواء كان المعنى الصلاح الاعتداد به شرعا أو الاعتداد به أجرا. أوش قصدي بها الصلاح والفساد في العمل؟ يعني سواء كان المقصود بالصلاح والفساد هو الصلاح والفساد من ناحية الفقهية، أو الصلاح والفساد من ناحية الأجر والثواب عند المولى تبارك وتعالى، كان تتم باختصار حتى لا يبقى معنا شيء غدا إن شاء الله، تتم هكذا باختصار يعني دعاء على شكل فلاشات. النية الحسنة لا تصحح العمل الفاسد، سهلة لا، النية الحسنة لا تصحح العمل الفاسد، الغاية لا تسوغ الوسيلة، ما كانش. فكل أمر محرم لا تصححه النية النية الحسنة لا تصحح. فالخلوة بالمرأة الأجنبية بنية تعليمها لا يأثم من أجلك، ما قلش نيتي ندير كده، لا، النية الحسنة لا تصحح العمل الفاسد. ثانيا النية السيئة لا تصحح العمل الصالح، النية السيئة لا تصحح العمل الصالح بمعنى العمل الذي أمرنا الله به. ونيتك عليكم السلام، وما المقصود بلا تصحح هنا؟ الأجر والقبول عند الله تعالى. أما إذا كانت النية بمعنى إرادة وجه الله وقصدت بالعمل العمل الذي أمرك الله به في ذاته، وما كانش هناك إخلاص الذي نسميه بالإخلاص، فعملك معتد به شرعا لا تطالب بإعادته ويجزئك، لكن لا تؤجر عليه. لكن هذه نحتاجها أيضا في باب، وشنو هو؟ سد باب الحيل، سد باب الحيل. نحن نعلم أن النكاح بشروطه الأربعة، ولي، شهود، صيغة ونقول رضا، والمهر نكاح صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. فلو تزوج رجل امرأة بنية تحليلها لزوجها الأول، وش يقوله؟ النكاح باطل غير صحيح، ويعد زينا، واستوجب اللعنة، لعن الله المحلل المحلل. لماذا؟ وش يقوله؟ لأن النية السيئة لا تصحح هذا العمل، نية سيئة لا تصحح هذا العمل. إذن فكاين أبواب شدد فيها الشارع الحكيم، وخاصة في باب الحيل، خاصة البيوع التي ترون بعض البيوع تتراها في الظاهر جائزة، لكن هو يريد بها الوصول إلى محرم كإسقاط الأوقاف، إسقاط الزكاة ونحو ذلك، يريد بعض الناس، هذا عمله باطل ويؤاخذ به. ثالثا، لا يجمع بين عملين متغايرين في القصد، لا يجمع بين عملين متغايرين في القصد. فالعملان إن كان مقصودين لذاتهما، كل عمل مقصود لذاته لا يجمع بينهما، صلاة الظهر مقصودة لذاتها، صلاة العصر مقصودة لذاتها، صلاة الظهر مقصودة لذاتها والرواتب مقصودة لذاتها، لا يجمع بينهما. ما يجيش واحد يصلي الظهر أربع ركعات يقول نويتهم رواتب في نفس الوقت، يقولوا لا، لأن الرواتب مقصودة لذاتها، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فهم. والظهر مقصود لذاته، مقصود. كذلك مثال غسل الجنابة مقصود لذاته، غسل الجمعة مقصود لذاته، لا يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة ولا غسل الجنابة في غسل الجمعة، لأن كل من العملين مقصود لذاته. مفهوم المخالفة، لو كان العملان، لو كان العمل غير مقصود لذاته، أو لو اتحد في القصد، العملان اتحدا في القصد، أجزأ عمل واحد، أجزأ عمل واحد عن نيتين مختلفتين، عن نيتين، في الحقيقة قصد واحد، المقصود به واحد، كأننا في الجملة نشوف براه النية واحدة. يعني الناس يعطوها لك بهذا العنوان، يقول لك عملان بنية واحدة، عملان بنية واحدة، يجوز عملان بنية واحدة، لا يتصور، كل عمل عنده نية خلاص. الآن نيتان في عمل واحد، يبدأوا في التفصيل، انتبه معي، يبدأوا في التفصيل، يقول لك إذا اتحد العملان في القصد تجمع بينهما في نية، إذا كان نيتان والعمل واحد، نيتان والعمل واحد، صلحوا لي جزاكم الله، نيتان والعمل واحد، يقول لك إذا اتحد فلا بأس، وإن اختلف كان كل واحد مقصود لذاته لا. احنا نقول هذا على التوسع، وإلا لو بحثت جيدا لوجدت النية واحدة. مفهوم؟ مثلا غسل الجنابة مقصود لذاته، ما هو؟ رفع الحدث. غسل الجمعة مقصود لذاته، شو هو؟ الاغتسال من أجل الصلاة، على قول منهم من قال من أجل اليوم، ماشي. فلا يجزئ غسل واحد عنهما الاثنين، لماذا؟ كل منهما مقصود لذاته. الآن امرأة على جنابة ثم حاضت، فإذا طهرت، طهرت وش عليها؟ غسلان ولا غسل واحد؟ غسل واحد. لماذا؟ لأن المقصود من غسل الجنابة رفع الحادث، المقصود من غسل الحيض رفع الحادث، خلاص. تلاحظ باللي وش هدر الحق، التسمية اللي تعدت بصح النية راهي واحدة، علاش جاز جمع بين عملين قصدهما واحد وهو رفع الحادث؟ ليس كل منهما مقصود لذاته، ولكن كلاهما اجتمع في قصد واحد وهو مثل مسألة عن رفع الحادث. نظيره هو واحد انتقض ريح وضوءه باش بخروج الريح، زاد انتقض بعد ذلك بخروج المذي، شحال يجب عليه من وضوء؟ وضوء واحد. لماذا؟ لأن المقصود من الوضوء هو رفع الحدث، وهكذا وسر. تحية المسجد، واحد دخل المسجد وعليه سنة الفجر، زي ما صلىها، يأتي خاصة في هذا الزمان، كما تصلي سنة الفجر في المسجد يفوتوه في كل شيء، تصلي زي ما في البيت تطاجع، حتى الآن جيب صبحتها واحد، ايه بلك يغلق عليك الباب يقول غلقنا، كيف يكون قالك الطاجع يدرك موعده، ما نش في عصر الاضطجاع، في عصر العمل والدعوة إلى الله يدرك موعد يبقى غير. اي طبعا انت لو كان تصلي سنة الفجر مثلا، تدخل المسجد تصليها ولازم لك تحية المسجد، لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن العملين ليس كل منهما مقصود لذاته. تحية المسجد شو المقصود منها؟ إشغال البقعة بالصلاة، لو شغلتها بفرض، لو شغلتها بسنة، معليش، ليس هناك صلاة اسمها تحية مسجد، تحية المسجد شو المقصود؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. خلاص مهم نصلي إيه؟ نصلي الظهر، نصلي الفجر، نصلي أي شيء. إذن فالعملان إذا قصد كل منهما لذاته لا يجمعان بنية واحد، ما تنويهمش بالإزواج مع بعض. إذا كان العمل العملان اتحدا في القصد فلا بأس، يتحقق بهما القصد فلا بأس. مثال آخر، طواف، طواف الوداع. طواف الوداع ما كاش حاجة اسمها طواف الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اسمه طواف الوداع، فقهاء اسمه طواف الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليكن عهد آخر يكون آخر عهد بأحدكم البيت، الطواف بالبيت. خلاص سوى، ربما يكون طواف الإفاضة وفيض وننصرف، فهم تبهنا. واحد حب يدير سنة طواف، سنة الطواف، حب يطوف طواف سنة طاف، بعدين حتى يروح خلاص أدى الذي عليه. آخر عهدي باش بالبيت هو الطواف. إذن فننظر إلى المقصد. فإذن فنقول باش نضبط، إذا كان كل عمل من العملين مقصودا لذاته لم يصح أن ينوي العبد إلا العمل ذاته. أما إذا كان أحد الفعلين ليس مقصودا لذاته فيدخل في الآخر. إذا كان أحد الفعلين ليس مقصودا لذاته فيدخل في الآخر. والأمثلة ما ذكرنا، تضرب أمثلة يدخل، أمثلة لا يدخل فيه. والله تعالى أعلم وعز وأكرم. عندكم بعض الأسئلة بقاني شفتها، تعال الحصة الأولى غدوة إن شاء الله نجاوب عنها. الله أعلم. السلام عليكم.